بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا عليه السلام، قائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المورد الثاني مما يستثنى من النجاسة في الصلاة العفو عما أقل من الدرهم، عما دون الدرهم. فالدم إذا كان أقل من الدرهم فإنه معفو عنه في الصلاة، ولا فرق في ذلك بين كون الدم دم قروح وجروح أو لا. فهذا عنوان مستقل، ولا فرق في العفو بين كونه ملتفتا إليه أو غير ملتفت إليه. فالشارع رفع المانعية عن الدم إذا كان دون الدرهم، بحيث لو علم المكلف قبل الصلاة بأنه في ثوبه أو بدنه دم أقل من الدرهم فإنه يجوز له أن يدخل الصلاة. فهذا هو المدعى. استدل على ذلك في صحيحة عبد الله بن أبي يعفور الواردة في صفحة 430 من الجزء الثالث، صفحة 430 من الجزء الثالث. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسى أن يغسله، فيصلي فيذكر بعدما صلى أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة. حاصل مفاد هذه الرواية بأن الشخص إذا كان على ثوبه نقط من الدم وكان يعلم به قبل الصلاة عليكم السلام، ولكنه نسى أن يغسله فدخل في الصلاة، وبعدما فرغ من الصلاة تذكر، فهذا المكلف كان عالما بوجود النجس في هذا الثوب لكنه نسى فصلى. فحكم الإمام سلام الله عليه بأن هذا المكلف لا يجب عليه إعادة الصلاة إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا. فيستفاد من هذه الرواية أنه إذا كان الموجود في ثوبه أقل من الدرهم فإنه معفو عنه، وإنما العفو لا يكون إذا كان بمقدار الدرهم. ولكن لا يصح الاستدلال بهذه الرواية على هذا المطلب، لأنه غاية ما يستفاد منها أنه في حالة النسيان الدم إذا كان أقل من الدرهم فهو معفو عنه، فكأن الرواية تفرق بين المكلف الذي كان عالما بوجود النجاسة في ثوبه ولكنه نسى، بينما لو كان الدم أقل من الدرهم أو كان الدم درهما فإن كان أقل من الدرهم فلا شيء عليه لمكان النسيان، أما إذا كان درهما فأكثر فإنه لا يصح له أن يكتفي بصلاته بل تجب عليه الإعادة. فغاية ما يستفاد من هذه الرواية هو العفو عن الدم الأقل من الدرهم في حالة النسيان، وهذا أخص من المدعى، إذ البحث كما أشرنا في أول ما دخلنا هذه المسألة وأكدنا على ذلك بأن المدعى هو أن الدم إذا كان أقل من الدرهم فهو معفو عنه، أي ليس بمانع من الصلاة مطلقا، حتى لو التفت وكان يعلم بوجود النجس بوجود الدم فيصح له أن يشرع في صلاته. فهذه الرواية لا يستفاد منها هذا المطلب إلا بدعوى أنه إذا ثبت هذا في الناس فيثبت في غيره، ولكن هذه الدعوى لا دليل عليها. عامد متعمد الملتفت أو لا دليل عليها، بل ثبوت الحكم بالنسبة إلى الناس لا يقتضي ثبوت الحكم بالنسبة إلى المتعمد العالم العامد.
الدعوة لها قال يعني
لا لا مجرد احتمال فقط، أنه يمكن يعني تحويل يعني دعوة أنه ماذا أنه الناس إذا ثبت هذا في الناس فإنه يثبت لغيره، فلا وجه له.
ولو من باب استبعاد تفصيل في الناس، ليش نفصل في الناس؟
ما فيش كلام.
بين الأقل من الدرهم والأزيد من الدرهم.
هذا حكم شرعي تعبدي، يعني شارع حكم تعبدي قال بأنهم بالنسبة إلى الناس لمكان النسيان أنا عفوت عن إذا كان بهالمقدار هالامتنان بهالمقدار. ولهذا في بعض المفرق بين الناس، يعني الناس في بعض الموارد يفرق فيه في الموارد، وهذا يكون تخصيص لرفع حديث الرافع، يعني هذا يكون تخصيص، يعني إذا قلنا أن حديث الرافع تظل الأحكام الوضعية يكون هذا الدليل مخصص لحديث الرافع. واضح؟ إذن هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها على المطلب. عندنا روايتين أخريين استدل بها في ماذا لإثبات العفو. الرواية الثانية حديث الثاني من نفس الباب اللي هو صفحة 430، وأيضا الإشكال هو الإشكال. عندك الرواية طلعت في أحمد الإشكال عندك جيب الرواية صفحة 430 حديث الثاني.
هو بإسناده عن محمد بن علي بن محفوظ عن الحسين بن الحسن عن جعفر بن بشير عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من درهم من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعيد صلاته، وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد صلاته.
فهنا التعبير في الرواية بأنه يعيد ولا يعيد، وهذا التعبير يعيد ولا يعيد إنما يعبر عن لمن؟ للشخص الذي لم يكن ملتفتا في أثناء الصلاة فالتفت بعد الصلاة، فالتعبير بالإعادة إنما يتناسب مع الشخص الذي كان يعلم قبل الصلاة فنسى فدخل في الصلاة، فبعدما فرغ من الصلاة يسأل هل أعيد أو لا أعيد، فيقال له لا تعيد. إذن التعبير بالإعادة وعدم الإعادة إنما هو ناظر للمكلف الذي لم يكن ملتفتا إلى وجود المشكلة في أثناء الصلاة، إنما
يطرأ عليه العلم بعد الصلاة. فهذه الرواية أيضا الثانية لا يستفاد منها العفو في حالة التعمد الالتعمد الملتفت. وكذا أيضا عندنا رواية أخرى قريبة إلى هذا المضمون الحديث السادس، فلاحظ لا يمكن استفادة التعميم من إذن جميع الروايات الواردة في هذا الباب إنما ناظر إلى العفو عما دون الدرهم في حالة النسيان لا مطلقا. والمدعاء العفو المطلق يعني إذا كان ملتفت متعمد يعلم بأن في ثوبه أقل من الدرهم فإنه له أن يصلي.
الرواية الثانية شيخنا جعلت الأقل من الدرهم مطلقا في قبال أكثر من الدرهم فيما إذا كان ملتفتا فيعيد وإذا لم يكن ملتفتا فلا يعيد. لا ما يدل هذا على المطلق الناسي أو الملتفت؟
لا تدل في شوف عندك شقين. إذا كان دون إذا حب العكس قوي كلامنا، إذا كان درهم فزائد ذكرت موردين. ذكرت موردين، المورد الأول ذكرت الناسي، ثاني الجاهل الذي لم يكن يعلم الجاهل. صحيح؟ شوف رواية ذكرت الجاهل
وكان رآه فلم يغسل حتى صلى فليعد صلاته.
بل هي الناسي.
وإن لم يكن رآه حتى صلى
جاهل، هذا جاهل. فهذا الشق الثاني ذكرت الناسي والجاهل. الشق الأول بقى الناسي إذا كان أقل من الدرهم، فهذا قوي كلامه بأنه لا تعميم لها من جهة الجاهل، إنما نظر إلى الناسي. شوف الرواية، شوف الرواية. قال في الدم على كلام في الرواية هم إسماعيل الجعفي في بحث سيل الخويث وثقة وكذا، بس في كلام في إشكال مبني على بعض النظريات مالت يعني تفسير القمي وكذا. قال في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله. شوفه يعني وش يستفاد أنه إذا كان رآه فلم يغسله ماذا حتى صلى، بل وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته، وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة. ناظر الفرق الجاهل والناسي. فالمستفاد من هذه الرواية إذا كان أقل من الدرهم فلا يعيد الصلاة، متى تعبيرها؟ إحنا نتكلم تعبير الإعادة، هذه النكتة ذكروها في حديث لا تعاد. التعبير بالإعادة لا ينطبق عرفا على الملتفت إلى ماذا؟ للملتفت في أثناء العمل، إنما يكون هذا التعبير عرفا ينطبق على الشخص الذي يلتفت بعد الفراغ من العمل. هذا الرواية أيضا محل إشكال. شوف الحديث السادس أيضا قلت لكم في إشكال هنقرأ لا بأس. خب محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم صحيحة، صحيحة محمد بن مسلم. شوف الرواية، قال قلت له الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلي. يعني إذا شفت الدم في أثناء الصلاة استفاد في أثناء الصلاة وعندك ثوب غيره فاطرحه وصلي، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامضي في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، وما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو بل قبل أو لم تره، وإن كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه. خب هذه الرواية شوف تفتي أي نقرأ مقطع مقطع فيها. الدم يكون في الثوب وأنا في الصلاة، يقول لي إذا إن رأيته وعليك ثوب غيره وش سوي؟ إذا أمكنك أن تبدل وتطهر ولو بالتبديل وجب عليك التبديل، وإن لم يكن عليك ثوب غيره شوف فامضي في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم. هل هيفيدنا غاية ما يستفاد منها العفو عند الاضطرار؟ ونحن بحثنا عن العفو ماذا؟ متعمدا ملتفتا يستطيع أن يطهر، عنده ثوب آخر. فهذه الرواية التي استدل أيضا بها في المقام غاية ما يستفع العفو عند الاضطرار، وهذا أجنبي أو هذا تقييد لمحل الباء فلا يفيد في محل الباء.
في المورد إذا كانت كل رواية ناظرة إلى حصة معينة قد تزيد أو تنقص عن حصة
تعدد حيثيات اضطرار نسيان، يعني بيقولك العناوين الثانوية لا تضر اضطرار نسيان
تعدد، هذا ما يفيد أنه لا المسألة
ليش بالعكس إذا كان المسألة مطلقة ليش يقيد بالاضطرار والنسيان؟ هذا يتنافى مع مفهوم الرواية السادسة اللي قرأناها، يتنافى مع مورد الرواية الأخرى. كان يستطيع يعني يعبر يقول لا يضرك إن صليت إذا كان أقل من الدرهم، مطلب واضح يصير. ليش يقيد البحث في النسيان وفي الاضطرار؟ يعني كأن هذا كله إشارة العناوين ثانوية، أما العنوان الأولي بوحدي هذا لا يكفي للاضطرار. غاية ما يستفاد من الروايتين العفو عند الاضطرار وعند النسيان، هي عناوين ثانوية لا يمكن التعميم فيها إلى حالة التذكر وحالة وحالة الاختيار. فما ذكر في هذا البحث من العفو عما دون الدرهم لعله محل إشكالين عليها. خب، إذن تلخص مما ذكرنا بأنه توجد عندنا روايات ثلاث: الحديث الأول والحديث الثاني والحديث السادس. والاستدلال بهذه الروايات لإثبات المطلب على بلي على 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 يعني على نحو الكبرى الكلية محل إشكالين، وهذه هي الروايات التي ذكرت في المقام، وباقي الروايات محل إشكال أوضح في الدلالة وفي السند. هذا تمام الكلام في هذه النقطة، إلا أنه بعد ذلك تعرض الماتن إلى مطلب مهم، وهو أن العفو بعد الفراغ عن تمامية الروايات للدم إذا كان أقل من الدرهم، تارة يكون هذا الدم دم نجس العين كدم الكلب أو الخنزير أو الكافر بناء على نجاسته، وتارة يكون الدم دم ما لا يؤكل لحمه، وتارة يكون الدم لم يطرأ عليه عنوان آخر كنجس العين أو ما لا يؤكل لحمه. فها هنا صور ثلاث يمكن أن تتصور لهذا الدم الموجود على الثوب أو البدن. القدر المتيقن الواضح هو أي دم؟ الدم الخالص الذي لا علاقة له، لم يطرأ عليه عنوان آخر، وهو كونه نجس العين أو كونه ما لا يؤكل لحمه. فالقدر المتيقن من العفو هو الدم الذي لم تكن فيه جهة أخرى مانعة ككونه نجس العين أو كونه ماذا؟ أو كونه مما لا يؤكل لحمه. إنما الكلام بين الأعلام في أنه هل يمكن الاستفادة من هذه الروايات للعفو عن مطلق الدم وإن كانت فيه جهة أخرى ككونه نجس العين ككونه مما لا يؤكل لحمه. وقع الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، فلو كان في الثوب دم نجس العين دم الكافر فهل يعفى عنه، أو كان دم ما لا يؤكل لحمه فهل يعفى عنه أو لا؟ أفاد السيد الخوي قدس سره بأن المحتملات في روايات العفو عن الدم التي تعرضنا إليها ثلاثة احتمالات، فيوجد ثلاثة احتمالات في هذه الروايات بدواً. الاحتمال الأول أن هذه الروايات في صدد بيان العفو عن النجاسة الدموية فقط وفقط، فمن جهة كونه دم نجس هذا معفو عنه، فالعفو قد انصب على حيثية النجاسة الدموية فلو كان هذا نجس لا بنجاسة دموية فلا شمول لهذه الروايات للمطلب. وبناء على ذلك يتضح بأنه لو كان عندنا دم نجس العين فهذا الدم نجس العين فيه مانعيتان: مانعية الدموية كونه دم، ومانعية أنه شنو؟ أنه نجس العين. وغاية ما يستفاد من الروايات علاج الجهة الأولى وهو كونه دم، فمن حيثية كونه نجاسة دموية لا يضر، أما من حيث أنه نجس العين فإنه يضر، ولا شمول لأدلة العفو عن ذلك. وبناء على هذا الاحتمال الدم إذا كان نجس العين فلا يعفى عنه. وكذا أيضا لو كان الدم مما لا يؤكل لحمه فإن الدم الذي لا يؤكل لحمه فيه مانعيتان: مانعية النجاسة الدموية كونه دم، ومانعية أنه هذا مما لا يؤكل لحمه، وكون الشيء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه مانع مستقل عن الدم، فلا يعفى عن دم ما لا يؤكل لحمه، لأن غاية ما يستفاد من دليل العفو هو أن العفو من جهة النجاسة الدموية لا من جهة مانعية ما لا يؤكل لحمه. فبناء على هذا الاحتمال الأول دم نجس العين ودم ما لا يؤكل لحمه ماذا؟ غير معفو عنه. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني في الروايات كما أفاد السيد الخوئي: تدل هذه الروايات على العفو عن نجاسة الدم ولو كان من جهتين، حتى وإن كان من جهتين. فمتى ما فرضت أن المانع هو متى ما فرضت أنه المانع هو نجاسة الدم فإنه معفو عنه وإن كان فيه جهة أخرى. وبناء على هذا الاحتمال تفت دقق يفصل بين نجس دم العين وبين دم ما لا يؤكل لحمه تفصيل، ولا نقول في كليهما ماكو مانع، لا تفصيل. فبالنسبة إلى دم نجس العين فإنه يقال اجتمعت فيه جهتان: جهة الدم وجهة كونه نجس العين، ولكن نجاسة العين من وين ينصبها؟ نفس الدم صار الآن هو نجس العين، فالجهتان الموجودتان في دم الكلب ودم الخنزير هذا يصح أن نضع يدنا على الدم، ويضع تضع يدك تتنجس دم يدك، يمكنك أن تضع يدك على الدم وتقول هذا دم، هذه نجاسة دم ولو كانت من جهته، لأنه الجهة الأخرى وهي كونه مما كونه نجس العين هذا الآن شنو؟ دم لم دم؟ دم. فحينئذ هذا مستثنى. تقول الرواية: كل ما فرضت أنه دم نجس فإنه مستثنى وإن كان نجس العين، لكن بالنسبة إلى دم ما لا يؤكل لحمه فإنه لا شمول لأدلة العفو عنه، لأن بناء على الاحتمال الثاني تدل على العفو عن نجاسة الدم، فإذا كان الشيء مما لا يؤكل لحمه في حيثيتان: مانعية نجاسة الدم ومانعية ما لا يؤكل لحمه، وما لا يؤكل لحمه أصلا ليست حيثية نجاسة، لا يصح للإنسان أن يصلي في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ولا علاقة لها بأصل بمسألة النجاسة أصلا. يعني إذا كان الدم مما لا يؤكل لحمه فالحيثية الثانية كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ولا علاقة له أصلا بالنجاسة من شيء. وهذه الروايات غاية ما يستفاد منها أنها تؤمن من جهة نجاسة الدم ولو من جهتين، ولكن هنا المانع ليست من النجاسة، إنما من أجل كوني أجزاء مما لا يؤكل لحمه. فلا يمكن شمول دليل العفو إلى الدم الذي لا يؤكل لحمه. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أوسع احتمال، أن أدلة العاف تدل على العفو عن مانعية كل دم، مو نجاسة الدم، لا، مانعية كل دم إذا كان أقل من الدرهم. فكلما فرضت دم فإنه ليس بمانع إذا كان أقل من الدرهم، سواء كانت الحيثية حيثية النجاسة أو حيثية كونه مما لا يؤكل أجزاء لا يؤكل لحمه، أو حيثية ثالثة طلعها حيثية ميتة، حيثية شيء آخر، حيثية واجب. تريد أن تقول الروايات بأنه كلما فرضت وجود دم أقل من الدرهم فهو معفو عنه، سواء كان نجس، سواء كان مما لا يؤكل لحمه، سواء كان ميتة، سواء كان ما شاء الله، أشياء كثيرة. وبناء على هذا الاحتمال كلا العنوانين يشملهما دليل العاف، لأن دم نجس العين ودم ما لا يؤكل لحمه يقال له دم أقل من الدرهم فهو معفو عنه. إذن توجد عندنا ثلاثة احتمالات في روايات العاف. الاحتمال الأول العف عن النجاسة الدموية فقط، مو النجاسة الدم، النجاسة الدموية، فلا شمول للنجاسة من كونها نجسة العين أو أجزاء ما لا يؤكل لحمه. الاحتمال الثاني نجاسة الدم، مو نجاسة دموية، نجاسة الدم، فتعالج حيثية النجاسة في الدم، فيشمل شنو؟ فيشمل نجس الدم، نجس العين. الاحتمال الثالث هو ماذا؟ هو أنه كل دم أقل من الدرهم فهو معفو عنه. فها هنا احتمالات ثلاثة في الرواية. ثم أفاد السيد الخوي بأن القدر المتيقن من هذه الروايات حيث لا إطلاق لها هو العفو من جهة النجاسة الدموية. أي احتمال يعني؟ احتمال أو الأول. السائل عندما يسأل يكون في ثوبه نقطة الدم، قال لا عليك صلي، فإنها ناظرة إلى العفو عن النجاسة الدموية، ولا علاقة لها بكون نجس العين أو بكونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. فالظاهر من الروايات أنها في صدد بيان العفو عن النجاسة الدموية، يعني من حيثية أنه دمون لا إشكال فيه، أما من حيثية نجس العين، من حيثية ما لا يؤكل لحمه، لا تعرض للروايات لذلك، ولا أقل من الشك، ولا أقل من الشك. فنقتصر في مقدار العفو على القدر المتيقن. لماذا؟ لأنه يوجد عندنا عام وهو مانعية كل دم، كل دم مانع لأنه نجس. خرج من ذلك ببركة هذه الروايات ماذا؟ الدم الذي يكون أقل من الدرهم، ودار أمر المخصص بين الأقل والأكثر، فيقتصر على المخصص على المقدار الأقل، والأقل احتمال الاحتمال الأول. فيبقى نجس العين ويبقى ما لا يؤكل لحمه مندرجا تحت مانعية الدم. ولا توجد عندنا رواية، لو في رواية تقول الدم إذا كان أقل من الدرهم فهو معفو عنه، لطيف، نسبة أي احتمال؟ احتمال الثالث مثلا، الدم إذا كان معفو عنه، إذا كان كل دم أقل من الدرهم فهو معفو عنه، نقول كل دم يشمل الدم إذا كان دم ما لا يؤكل لحمه، إذا كان دم نجس العين، لكن ليس عندنا إطلاق، كل سؤال وجواب، والسؤال ناظر إلى مورد النجاسة الدموية. هذا ما يتعلق بهذا المطلب. ولهذا قال وأما العفو عما دون الدرهم. خب هنا في الروايات الورد الثوب، الوارد في الروايات الثوب، فتعميمه إلى البدن إنما يكون بعدم احتمال الخصوصية، بل عادة الدم إذا أصاب الثوب يتسرب إلى البدن، فلو خصصنا العفو عن الثوب فقط دون البدن يكون تخصيص للرواية، يكون يعني يكون التأمين والعفو عن أمواردنا نادرة. ما نقول تخصيص الرواية لأنه مو مطلقة، نقول يكون التأمين والعفو من الشارع في مواردنا نادرة، إذ قليل ما يكون الدم في الثوب ما يوصل للبدن، حالات قليلة، فيكون العفو عن هذه الحالات القليلة. يقول: وأما العفو عما دون الدرهم فلصحيحة عبد الله بن أبي يعفور: قلت لأبي عبد الله: الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعدما صلى أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة. وغيرها أشرنا إلى روايتين، الحديث الثاني والحديث السادس. وأما اعتبار أن لا يكون من نجس العين فلأن دليل العفو ناظر إلى العفو من جهة النجاسة الدموية لا أكثر، وهذا دم نجس العين في حيثيتين، حيثية نجاسة دم حيثية أنه نجس العين، وكون النجس العين لا تعالج الروايات، لأن أجزاء ما أجزاء نجس العين كلها ماذا؟ لا يصح الصلاة في أجزاء نجس العين. ومعه يلزم الرجوع في دم نجس العين إلى إطلاق مانعية الدم، أن الدم مانع عن صحة الصلاة. ما في، إن هذا مصنف يرى احتمال أول جهة النجاسة الدموية.
ليش ما خرج هذا إنه من جهة كونه لا يصح الصلاة في نجس العين؟
خرج من الاحتمال الثاني.
الاحتمال الثاني ما خرج إلا هو هذا.
خرج هو ما لا يكل لحمه ولم يخرج، ما لا يكل لحمه لم يخرج، أما نجس العين.
لا أقصد إنه خرج يعني استثني يعني.
بل استثني لأنه لأنه يدعي بأنه نجس الدم وإن كان من جهته، هو المستدل يقول ظاهر أدلة. الاحتمال الثاني
يعني فيها ثلاث جهات أصلا، مو جهتين، في احتمال أنه لا يجوز صلاة في نجس العين.
ليس الدم إذا كان نجس العين ليس الإشكال من جهة كون أجزاء ما لا يكون أجزاء مو مثل أجزاء أجزاء نجس العين من جهة كون الدم،
لأنه يشمل بعد لا يأكل لحمة بعد،
لا مو هالجهة
يعني، هذا تفكيك صراحة.
بل إحنا من الجهة من هالجهة يتكلم، من هالجهة
حتى من هالجهة،
لأنه دليل أجزاء ما لا يأكل لحمة مو ناظر الإنسان، مثل لو كان دم كافر، لو كان الدم بكر وهذا لو كان الدم دم كافر فلا يشمله دليل أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ولهذا لك أن تصلي على الشعر، شعر ماذا؟ شعر الرجل، لو كان على ثيابك شعر من الرجل لك أن تصلي وكذا تصلي، فمراده مما لا يؤكل لحمه ما لا يشمل الإنسان. فلو كان الآن واحد أصاب الدم شنو؟
هذا بعد يعني يشمل أنه ما لا يشمل الكلب والخنزير؟
لا لا كلب خلق خنزير لا مثال، إحنا بدنا ولو في مورد واحد دم الكافر، لو قلنا لو أصاب دم الكافر من جهة كان أجزاء ما لا يؤكل لحمه ما موجود، إذا يقضي خنزير وكرت قد تقول من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، أقول لك الآن لو كان دم كافر، دم كافر أصاب الثوب، فهل هذا مستثنى أو غير مستثنى دم الكافر؟ يقول بحث وثابلي مستثنى، لأنه الروايات ناظرة إلى استثناء نجاسة مدموية، نجاسة الدم مدموية، نجاسة الدم وإن كان من جهته، واضح؟ أما لو كان أجزاء ما لا يؤكل لحمه ما تعالج أجزاء ما لا يؤكل لحمه، كما لو كان ماذا؟ كما لو كان دم الكلب أو دم الخنزير أو غيره، دم القرد دم كذا. خب، وأما اعتبار أن لا يكون من الميتة فالنكتة نفسها في نجس العين، شنو يعني النكتة نفسها؟ أن دليل العفو ناظر إلى العفو من جهة النجاسة الدموية لا أكثر، ولا علاقة له بمسألة نجس العين أو الميتة. مثل شنو ميتة يعني؟ دم الميتة مثل شنو؟ افرض بأنه حيوان ذبح على الطائفة غير الإسلامية فكان دمه نجس فأصاب الثوب الدم، هذا دم ميتة. خب دم الميتة ومن جهة في جهتين، جهة النجاسة الدموية وجهة أنه ميتة، لأن الميتة أيضا مانع، لا يصح لك الصلاة في ثوب الميت، بل لا يصح لك الصلاة ماذا؟ في أجزاء الميتة. حينئذ هل دليل العفو يشمل أو لا يشمل؟ لا يشمل. خب، كل لأن القدر الواضح من الروايات معالج جهة النجاسة الدموية، وكذلك أيضا كل نفس الشيء. وأما اعتبار أن لا يكون من غير المأكول، كل النكتة واحدة، لماذا تشترط أن يكون الدم من غير المأكول؟ لأن دليل العفو ليس ناخذ نظر إلى ما لا يؤكل لحم، مانعية ما لا يؤكل لحم، ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى الدم فقط من حيث النجاسة الدموية. وأما اعتبار أن لا يكون الدم من غير المأكول، فلأن كون الشيء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه مانع مستقل بنفسه. لماذا؟ يتقدم في بحث سابق، هذه تقدم في السنة الماضية، يعني تقدم أنه ماذا؟ أنه ما لا يؤكل لحمه لا يصح الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وذلك لموثقة ابن بكير يقول: وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله. وشيء نهيت عن أكله؟ يعني لا يؤكل لحمه وحرم عليك أكله، فالصلاة في كل شيء منه فاسد، ذكاه الذابح أو لم يذكر. فهذه الرواية تقول إذا كان الحيوان مما لا يؤكل لحمه فالصلاة في أي شيء منه فإنه ماذا؟ فاسد. والتذكية لا تغير المطلب، حتى لو كان مذكى فإن التذكية لا تصير أن هذا الجزء الذي لا يؤكل لحمه يجوز الصلاة فيه. فايت التذكية، ما هي التذكية؟ طهارة. أما كون لك حق أن تصلي فيه، لا، فهذه مانعية، طاهر هو لكنه مانعية من جهة أنه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. لا، طاهر إذا ذكي فهو طاهر. يقول لي ذكي أو لم يذكي؟
لا، أصل أنه الدم، خصوص الدم، لا أنه مطلق الحيوان.
الدم دم. الأجزاء هو أتكلم عن صورة عامة، يعني الأجزاء أجزاء ما لا يؤكل لحمه. أما إذا ذكي الدم نجس على أي حال، حتى لو ذكي ما تذكي ما تفيد في طهارة الدم، لا مو نجس. الدم نجس العين، من النجاسة العين. لا، أقول أنه يقول لي الإمام بأنه ماذا؟ بأن المانع ليس من جهة النجاسة، لأنه إذا ما ذكي صار ميتة، فقد وحيتها ميتة نجسة فلا تصلي فيه لأنه نجس، لأنه ميتة. يقول لي لا، كل شيء فرضته أنه مما حرم الشرع أكله فإن أجزاءه لا تصح الصلاة فيها، ذكي أو لم يذكى. فالمشكلة من جهة النجاسة والطهارة، المشكلة من جهة ماذا؟ عنوان مستقل، وهو كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. خب، يقول: وأما اعتبار فلأن كون الشيء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه مانع مستقل بنفسه في مقابل النجاسة الدموية. وقد ذكرنا أن دليل العفو عما دون الدرهم ناظر إلى نفي المانعية من جهة النجاسة الدموية لا أكثر. هذه الرواية موجودة في صفحة 345، تقدمت سابقا، صفحة 345. إلى هنا اتضح بأن دليل العفو غاية ما يقتضي العفو عن النجاسة الدموية، فلا يشمل دم نجس العين، ولا يشمل دم شنه، ولا يشمل ماذا؟ الدم إذا كان من ماذا؟ مما لا يؤكل لحمه. الآن لو تنزلنا وقلنا بأنه الدليل العفو مطلق، بدعوى أن الإمام مثلا لم يستفصل السائل، السائل قال الرجل يكون في ثوبه نقط الدم، الإمام أجابه ولم يستفصل هل الدم لنجس العين أو لغير، هل مما ما ذكر لله مما لا يؤكل لحمه أو لا، فترك الاستفصال يوجب انعقاد الإطلاق في الرواية. إذن إذا تنزلنا عن المطلب السابق وقلنا بأنه الرواية مطلقة، ويستفاد من هذه الرواية الاحتمال الثالث أن كل دم أقل من الدرهم فهو معفو عنه، فحينئذ يقول الماتن ما هو هل يصح التمسك بهذا الإطلاق لو فرغنا عن تمام الإطلاق، أو أنه يوجد له معارض؟ أفاد الماتن قدس سره بأنه إذا قلنا بإطلاق دليل العفو إلى والآن هو يتكلم في هو تكلم يعني خصص بحثه في إذا كان من دم ما لا يؤكل لحمه نحن نتكلم إياه ولا البحث يأتي أيضا لو كان نجس لحمه فنحن نتكلم على الحلقة على أنه إذا كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه فإذا كان دليل العفو يشمل الدم الذي يكون من ماذا مما لا يؤكل لحمه فهنا تحصل معارضة بين إطلاقين أو بين دليلين دليل العاف ودليل مانعية أجزاء ما لا يؤكل لحمه كموثقة ابن بكير فعندنا ها هنا دليلان دليل يقول بأن كل دم أقل من الدرهم فهو معفو عنه سواء كان الدم لنجس العين أو لا سواء كان مما لا يؤكل لحمه أو لا وعندنا دليل آخر وهو موثق ابن أبي بكير يقول الصلاة في كل شيء من ما حرم أكله فاسد لا تصح الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل اللحم والنسبة بين هذين الدليلين هو العموم والخصوص من وجه إذ دليل العاف يمتاز عن دليل ما لا يؤكل لحمه في الدم إذا كان مما لا يؤكل لحمه كدم البطة ودم البقرة وما شاكل ذلك ودليل موثقة ابن أبي بكير الناظرة إلى مانعية أجزاء ما لا يؤكل لحمه تمتاز عن الدليل الأول في غير الدم كالشعار والصوف وأجزاء الأجزاء الأخرى ويجتمع كلا الدليلين في وين في الدم غير المأكول اللحم فمادة الاجتماع بين الدليلين الدم غير مأكول اللحم فبمقتضى دليل العاف لا مانع منه وبلحاظ دليل شنهم يا دليل دليل مانعية أجزاء ما لا يؤكل لحمه فاسد الصلاة فيه فاسدة فيحصل تعارض بين الدليلين في مادة الاجتماع والنتيجة لهذا التعارض هو إعمال المرجحات وقواعد الجمع في مادة التعارض حيث ذكرنا مرارا وتكرارا أنه إذا كانت النسبة بين الدليل العموم والخصوص من وجه لا يصح القول بالتساقط مباشرة في مادة الاجتماع بل لا بد من إعمال قواعد الجام وهنا نقول يعني قد يقال بأنه نقدم الدليل الثاني على الدليل الأول أي دليل مانعية أجزاء ما لا يؤكل لحمه على دليل العفو والوجه في ذلك أن دليل المانعية عام كل في كل شيء منه كذا كل عبرت بكل والدليل الأول دليل مطلق في الإطلاق المقامي أو الإطلاق اللفظي وعند التعارض بين العام والمطلق ماذا يقدم؟ يقدم العموم على الإطلاق لأن العموم أظهر من الإطلاق لأن الإطلاق متوقف على مقدمات الحكمة لكن هذا مبني على شنو؟ مبني على ما قررناه في علم الأصول أنه لا نحتاج إلى إجريان الإطلاق في مدخول أداة العموم وإلا يكون إطلاق مع إطلاق وإذا لم نقبل هذا الكلام كما لم يقبله بعض الأصوليين قالوا مجرد أن هذا عام وهذا مطلق ليست هناك أظهرية العرف لو ألقي على العرف لا يفرق بين مقدمات الحكمة وبين الوضع فلا نقبل الأظهرية فيحصل التساقط بين كلا الدليلين في مادة الاشتراك ونرجع إلى الدليل للعموم الفوقاني ما هو العموم؟ مانعية كل دم مواصل عملي تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى العموم الفوقاني وهو مانعية كل دم كل دم هو مانع عندنا رواية عامة تدل على مانعية كل دم والنتيجة هي حينئذ ماذا؟ عدم صحة الصلاة فيه ولهذا قال ثم إنه مع التنزل وتسليم الإطلاق في دليل العفو عما دون الدرهم فسوف تقع المعارضة بينه وبين إطلاق دليل مانعية أجزاء ما لا يؤكل لحمه بنحو العموم من وجه ومادة الاجتماع التي تقع فيها المعارضة هي دم ما لا يؤكل لحمه دون الدرهم، ومعه إما أن يقدم الثاني لأن دلالته أقوى باعتبار أنها بالعموم بواسطة أداة كل بخلاف الثاني. ليش؟ لأنه بالإطلاق مقدمات الحكمة، فإن دلالته بالإطلاق أو ليش قال أو لأنه بناء إما بناء إما لأنه لا نقبل أصل الكبرى تقديم العموم، أو لأنه لا هذا عموم يحتاج إلى مقدمات الحكمة بناء على مسلك الميرزا النائني، فلا يصح هذا الجمع، فلا يصح التقديم، أو لأنهما يتساقطان ويرجع إلى إطلاق دليل مانعية الدم. خب هذا تمام الكلام في هذا المطلب. لو ما عندنا إطلاق وش نسوي؟ نرجع للأصل العملي. ما مقتضى الأصل العملي؟ البراءة عن وجوب التقييد، لأن دليل المانعية ماذا؟ دليل انحلال كما سيأتي، مقتضى أن تقيد صلاتك بعدم هذا المانع. لو شككنا الأصل هو البراءة عن التقييد زائد، ما يجب علي أن أقيد صلاتي بعدم هذا المانع. فلو وصلت النوبة، فلو شككنا في وجود إطلاق في دليل المانعية ترسل النوبة إلى الأصل العام، والأصل يقتضي البراءة عن التقييد، فلك أن تصلي. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.